الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم أيها الأحبة في هذه الروضة المباركة، في نزهة المتقين، في رياض الصالحين. وقد وقفنا، انتهينا من أحاديث باب التقوى، ونشرع الآن بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته في باب جديد، ألا وهو باب اليقين والتوكل. اليقين والتوكل، الحقيقة أن بينهما ترابطا عجيبا. تستطيع أن تقول إن التوكل على الله ثمرة من ثمرات اليقين بالله. لكن تعالوا بنا نتساءل، ما هو اليقين وما هو التوكل، وكيف يحقق العبد المؤمن اليقين، كيف يمتلئ القلب يقينا، وكيف يحقق التوكل على الله والاعتماد على الله والثقة بالله وصدق اللجوء إلى الله والاستعانة بالله، و اليأس من غير الله أو عدم اللجوء والالتجاء إلى غير الله. هذه نفحات الإيمان. الإيمان إذا سكن في القلب امتلأ القلب يقينا، واليقين إذا تمكن من القلب طارت النفوس شوقا إلى الجنة. فاليقين هو إيمان راسخ، هو إيمان ثابت يتمكن من القلب، بحيث لا يجد المؤمن أي درجة من درجات الشك أو الريب. اليقين بالله، اليقين بالله بأسمائه الحسنى ومعاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى، اليقين بمعية الله عز وجل، اليقين بوعده ووعيده، اليقين بالجنة والنار والثواب والحساب والجزاء، اليقين في الإيمان بأنبياء الله ورسله وكذلك ملائكته وكتبه، والإيمان بالقدر وأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوننا بشيء لن يستطيعوا أن ينفعونا إلا بشيء قد كتبه الله لنا، ولو اجتمعوا على أن يضرونا بشيء لن يضرونا إلا بشيء قد كتبه الله علينا. فالأمر لله من قبل ومن بعد، الأمر لله أولا وآخرا. إذن فاليقين كما قال بعض السلف هو الإيمان كله. أن يمتلئ القلب إيمانا. ونحن نعلم أن الإيمان يزيد وينقص، قال الله تعالى وزدناهم هدى فزادهم إيمانا على إيمانهم والذين اهتدوا زدناهم هدى، وقال تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالإيمان يزيد والإيمان ينقص، حتى اليقين يزيد وينقص. هناك مثبتات للإيمان، مثبتات للإيمان، وهناك ما يزعزع الإيمان. الإيمان المتزعزع بيكون عند مين؟ بيكون عند أهل الشك والريب، اللي إيمانهم مش راسخ مش ثابت مش كامل. عشان كده المصنف رحمه الله استشهد بآية الأحزاب، الآية 22 من سورة الأحزاب، في قول الله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الآية دي عجيبة عجيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في مكة في جماعة المؤمنين المستضعفين 13 سنة، ثم أذن الله له في الهجرة فهاجر إلى يثرب إلى المدينة، ووقعت سجالات بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين، فكان ما وقع في بدر في يوم الفرقان وكيف نصر الله الفئة القليلة على الكثرة الكثيرة، نصر المؤمنين وهم قلة وهم أذلة على المشركين وكانوا كثرة أعزة، والنصر كما قال ربنا من عند الله وما النصر إلا من عند الله. ثم كانت غزوة أحد، وكان الاختبار وكان الامتحان، يستحسونهم كانوا يقتلون فيهم قتلا وهم أيضا قلة، لكن تنازعوا فشلوا اختلفوا نظروا للغنائم، نزل الرماة عن الجبل يحصدون أنصبتهم من الغنائم كأنها ستضيع، فانقلب النصر إلى هزيمة، وقتل من المسلمين 70 شهيدا وجرح منهم كثر كثيرون. ولولا أن الله عز وجل ربط على قلب نبيه وقلوب أوليائه لكانت هزيمة منكرة، لكن ربط الله على قلب نبيه وعلى قلب أوليائه ففاءوا وعادوا مرة أخرى، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي في حمراء الأسد، وسنستشهد بالآية التي تدل على ذلك أو بالآيات التي تدل على ذلك من سورة آل عمران. لكن الشاهد المشركون قالوا يوم بيوم بدر، هزمتونا في بدر انتصرنا عليكم في أحد، وانصرفوا بهذا فرحين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد بناء الأمة، أعاد بناء الإيمان واليقين في قلوب أصحابه، ولهذا في اليوم التالي كانت حمراء الأسد. بعدها بفترة القريش علموا أنهم لن يستطيعوا على هزيمة لن يستطيعوا هزيمة المسلمين وحدهم، وجاء اليهود الذين خرجوا من المدينة من بني قينقاع وبنو النضير وتمالؤوا مع قريش وألبوا قبائل العرب من نواحي عديدة على قتال المسلمين، فجاء الأحزاب. والأحزاب هم الطوائف والفرق العديدة الذين تحزبوا لقتال المؤمنين في المدينة، وجاءوا يحاصرون المدينة وكانوا حوالي 10,000 مقاتل، والمدينة عدد أهلها من المؤمنين محدود، المؤمنون فيها العدد محدود، تكلم في 2000 حوالي 2000 نسمة أو أكثر قليلا، وهناك يهود بنو قريظة في جنوب المدينة وقد عاهدوا بقوا على عهدهم مع المسلمين، يحمون المدينة من أي عدو. والأحزاب لما جاءوا وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم تحركاتهم أو بلغته تحركاتهم وسعيهم ومجيئهم إلى المدينة، فكر النبي صلى الله عليه وسلم وشاور أصحابه واستقروا على أن يخندقوا حول المدينة من جهة الشمال والجهات المحيطة من حيث يأتي الأحزاب، ثم يكون جبل أحد يتترسون به في ظهورهم يحميهم، والمدينة من الداخل آمنة فيها النساء والأطفال، وهي آمنة لأن في الجنوب يهود بنو قريظة وبينهم وبين النبي عهد معروف. وحفروا الخندق، في آية ومعجزة أن يحفر خندق حول المدينة من هذه الجهات لكي يمنع المشركين من دخول المدينة، وكأن المسلمين وجدوا أنهم لا طاقة لهم بهذا العدد وبهذه القوة. والمؤمن هنا أيضا يأخذ بالأسباب، هنا اليقين مع التوكل، يأخذ بالأسباب، اليقين أنني واثق في نصر الله، واثق في أن الله لن يضيعني، لكن التوكل أن أنا أخذ بالأسباب، أعد العدة. فكان من العدة أن احنا نخندق، نعمل خندق حول المدينة. فتخيلوا كده خندق عميق وعريض وطويل، ما فيش حد يقدر، الجيش ما يقدرش يقتحمه إلا كأفراد، ينزل واحد اتنين بما يركبون من دواب أو من خيل، ما يقدروش ينزلوا كجيش ويقتحموا كجيش، يقتحموا كأفراد، يستطيع المسلمون أن يتصيدوهم بالنبال بسهولة. فكان الخندق عائقا ومانعا من دخول الأحزاب. الأحزاب لما شافوا الخندق شيء عجيب غريب عليهم، قالوا نقيم ونحاصر. ودايما لما تبقى في مدينة أو قلعة حصينة بيبقى الحصار وسيلة من وسائل تجويعها وتركعها ودعوتها للاستسلام. فحاصروا المدينة، هنا تعرض المسلمون لبلاء شديد. ولهذا في سورة الأحزاب لما نقرأ قول الله تعالى عن الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، إشارة لجهة الشمال وجهة الجنوب، لأن في جهة الجنوب استطاع القرشيون مع اليهود فلول اليهود أن يتحالفوا أو يتمالؤوا أو يتفقوا على المسلمين مع يهود بني قريظة، في قصة مشهورة معروفة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، شوفوا الوصف، وإذ زاغت الأبصار، البصر زائر مش ثابت مش راس، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. طبعا اللي بيظنوا بالله الظنون هم اللي في قلوبهم ريب من أهل النفاق. وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. شوف وصف ربنا للكربة، وصف ربك للكربة التي وقعت بالمؤمنين: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شفت كلام المنافقين؟ المنافقون الذين في قلوبهم ريب، الذين في قلوبهم مرض، قالوا احنا كنا بيتقال لنا هتفتحوا بلاد قصر وقيصر والاسلام هينتشر ويعم الجزيرة العربية، واحنا دلوقتي محاصرين، نحن الان محاصرون ممنوعون من الحركة، الواحد فينا ما يقدرش يروح يقضي حاجاته في الخلاء الا ومع حراسة ومع سلاحه. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، يبقى هنا عجز وتفريط وتضييع وزوال الثقة وضعف اليقين. لكن المؤمنون كان لهم موقف آخر. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب لم يهنوا ولم يضعفوا ولم يحزنوا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ربنا قال لي أن انتوا هتقاتلوهم، هيجوا يقاتلوكم وانتوا هتروحوا تقاتلوهم، وستكون الدائرة في النهاية لكم عليهم. هذا ما وعدنا الله ورسوله. النصر ما بيجيش وانا قاعد في السرير. النصر ما بيجيلناش في غرف النوم. النصر لا يأتي إلا بعمل وجهد. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فالله إذا وعد فوعده الصدق ووعده الحق. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عشان كده مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأمور كثيرة في هذه الغزوة وغيرها. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عندها جاء النصر من عند الله. أرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها. أرسل عاصفة شديدة، إعصار شديد، ريح شديدة. الجيش المسلم يحتمي بظهر الجبل أو ببطن الجبل فهو في مأمن، والريح جاءت تقتلع، جاءت تقتلع كل شيء حول المدينة. اقتلعت الخيام وتحركت الخيل والإبل حركات غريبة تريد أن تفر، وصار المشركون في خوف وفي فزع، وانتقلت الزلزلة والخوف والفزع إلى المشركين. فقال أبو سفيان إني راحل غدا. هنقعد هنا لحد إمتى في هذا البرد القارس، في هذه الريح الشديدة، في هذا العجز والضعف، وإحنا قوة ما فيش، مش هنقدر ندخل يثرب ولا نقدر نخش عليهم ولا سنستطيع أن نهزمهم، هيا لنرحل. ورحلوا وتفرقوا وعادت كل قبيلة إلى حيث تقيم في جزيرة العرب. وعاد الأحزاب خائبين، لم ينالوا شيئا، لم يحققوا شيئا. القرآن يمدح المؤمنين الصادقين الذين قدموا أرواحهم رخيصة في أحد، وكانوا على استعداد لذلك في الخندق. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا هو اليقين. ولهذا كان ابن مسعود يقول اليقين الإيمان كله، اليقين الإيمان كله. إذا امتلأ القلب يقينا طار شوقا إلى الجنة، بقى كأنه في يوم القيامة، كأنه يرى القيامة. وهذا اليقين بيأتينا في الدنيا بالخبر، الخبر الصادق. الخبر الصادق يورثنا يقينا. يعني هضرب لكم مثل، هضرب لكم مثل بأي حدث يقع. الدنيا الآن فيها أحداث كثيرة تقع، ما بين مباريات كرة، فعاليات رياضية، فعاليات سياسية. يعني بالأمس اللي تابع الشاشات شاف مثلا تنصيب رئيس أمريكا الجديد، كان معروض على كثير من الشاشات في العالم. اللي بيتابع الرياضة يتابع مباريات البطولة الأمم الإفريقية. المتابع لشيء من هذه الأحداث، أنا عايز بس أوصل لكم يعني يقين. فلما يتقال أن مصر تعادلت في المباراة الأولى مع مالي، أنا ما شفتش، ما عنديش البس اللي يجيب المباراة، ما شفتش المباراة. فناس قالوا لي مصر تعادلت، اتعادلت بدون أهداف. طب هل هذا صحيح؟ هل معقول مصر اللي واخد البطولة 7 مرات تتعادل مع مالي؟ فممكن يبقى عندي شك في الخبر. لكن لما لقى الخبر يأتيني على الشاشات، يأتيني من كل الناس متفقة مجمعة على ان الحدث اللي وقع في الجابون ان مصر تعادلت مع مالي، بيحصل لي ايه؟ بيحصل لي تصديق. انا مصدق الخبر، نصدق الخبر ده معرفناش نكسب اتعادلنا بقى تحول الى يقين راسخ من غير شك. ما شكتش فيه ليه؟ مع اني ما شفتوش ولا عشته، لكن مجرد انه جاني خبر متواتر او خبر صادق فانا لا استطيع ان اشك فيه. فاصل ونتواصل ان شاء الله لنبين حقيقة اليقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نريد أن نتصور ما هي حقيقة اليقين. هو اليقين إن تجيلك معلومة تصدقها تؤمن بها لا تشك فيها أبدا، هو ده اليقين. يعني أنا الآن جالس في استوديو قناة الرحمة في مدينة الانتاج الاعلامي في مدينة 6 اكتوبر، ده بالنسبة لي ايه؟ يقين. وحضراتكم هتشوفوا هذه حلقة مسجلة، انتم مش شايفيني دلوقتي على الهواء، لكن هتشوفوني في حلقة مسجلة حينما تزع هذه الحلقة. هل يقع في قلبي انني بحلم نايم في البيت وبحلم انني ركبت العربية وانني جيت 6 اكتوبر ودخلت المدينة ودخلوني الاستوديو وبتكلم في اليقين والتوكل؟ ولا ده يقين؟ ده محسوس، ده شيء محسوس بالحواس، شيء محسوس بالحواس. فالامر المحسوس صعب تشك فيه، مع ان الشك ساعات يتسلل الى المحسوسات والملموسات. فالعطشان في الصحراء يرى على مد البصر كأنه يرى الماء، فإذا وصل إليه وجد السراب ولم يجد شيئا. دي موجودة، ظاهرة طبيعية موجودة، خداع بصري، يعني حتى البصر يخدع، مع أن اليقين بالمحسوس بالملموس. فما بالك بالخبر؟ أنا ضربت الخبر بما يحدث حولنا، قلت بالأمس تنصيب الرئيس الأمريكي وقلت مباريات الكرة، فاللي يقول لي ان المباراة انتهت بالنتيجة الفلانية ممكن اصدقه ممكن ما اصدقوش، انا ما شفتش وما تابعتش، ممكن اصدق ممكن ابقى مش مصدق او ابقى عندي شك، فاسأل واحد تاني يقول لي ده مصر تعادلت، اسأل واحد تالت واحد رابع، يحصل لي ايه بقى؟ لا، الناس دي بتكذبش، ده خبر حقيقي. افتح التلفزيون الاقي الخبر في نشرات الاخبار او على شريط الشاشات، الاقي الناس بتحلل الخيبة والهزيمة او التعادل، ولاقي الكلام، لا ده الكلام حقيقي بقى. يبقى تحول الخبر اللي جالي لاول مرة من واحد اشك فيه اصدقه او ما صدقوش، تحول الى خبر ثابت راسخ يقين. معتز بيقول لي طب احنا هنعمل ايه النهاردة يا مولانا؟ الله اعلم يا مولانا يا معتز، الله اعلم. هنعمل ايه يعني؟ هنكسب ولا نخسر؟ الله اعلم، لكن ربنا ييسر ونكسب. انا بتكلم يعني ايه يقين. طيب، يبقى الخبر بيأتي الاول قابل للتصديق والتكذيب، وبعدين يستقر في القلب صدق الخبر او كذبه. اذا استقر في القلب صدق الخبر خلاص فهذا يقين. هذا في اخبارنا عموما، يعني اخبارنا، وفي حاجات كتير احنا بنوقن بها ولم نرها بل حاجات قريبة منا او بعيدة عنا، لكن اذا ثارت محل نقاش وحديث وكلام وصور وتصوير نوقن بهذا الشيء، نؤمن بهذا الشيء ايمان راسخ. طيب، هذا في اخبار العامة، اخبار الناس. طب كيف بخبر الله؟ اذا اخبرني الله خبرا في قرآنه، او اذا اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الناطق بوحي الله، يبقى الخبر هنا ايه؟ يقين ولا شك فيه؟ طبعا هنا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن الذي آمن بالله ربه وبالإسلام دينه وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، بمجرد أن يأتيه خبر السماء من عند الله يوقن يؤمن. عشان كده لما حصلت رحلة الإسراء والمعراج، وكانت رحلة عجيبة، هي بمقاييس زمننا رحلة عجيبة، أن يعرج النبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى، يخترق حجب السماوات ويصعد إلى سدرة المنتهى ويلقى الله عز وجل فيفرض عليه الصلوات ويعود إلى بيت المقدس، ثم يعود إلى مكة فيجد فراشه لا يزال ساخنا من أثر النوم عليه. شيء عجيب. ربنا قال له أخبر الناس يا محمد، فالرسول صار يخبر الناس. أسري بي الليلة، لسه ما جابش ليلة المعراج، لقد أسري بي الليلة. السرى هو السير ليلا، وأسري بي يعني مش أنا اللي سيرت، سير بي ليلا، أنا خدوني مشوني بالليل، مش أنا اللي مشيت وأنا اللي تحركت، أسري بي. فلما صعد صبح النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يقول أسري بي الليلة، فالناس فهمت يعني يعني رحت لحد فين، خرجت لحد فين بالليل يعني. فقال لهم إلى بيت المقدس. المسافة من مكة إلى بيت المقدس بمقاييس رحلة الرحلة في هذا الزمان تاخد شهر أو أكثر بالإبل، رحلة الإبل والحركة في الصحراء وفي هذه الفيافي القفار تاخد وقت قرابة الشهر، روح وقف شهر أو أكثر. الرسول بيقول لهم رحت وجيت بالليل في ليلة في ساعة، فالناس ما بقتش مصدقة. الناس هنا مؤمنون وكفار، لسه ما فيش نفاق، لان الكلام ده كان في مكة، في ناس امنوا وثبتوا وفي ناس رافضين يؤمنوا بمحمد اصلا وبانه رسول من عند الله فكفار. هنا الكفار بقوا فرحانين بالخبر ده قوي. ليه؟ لانه خبر غير معقول، اي حد يسمعه مش هيصدقه، فيقولوا له طب نجيب لك الناس يا محمد وتقول لهم، نجيب لك الناس تقول لهم. هم يعتقدون انهم كلما اتوا بالناس فاخبرهم هذا الخبر شك الناس في صدقه، حتى صار المشركون يرسلون في الافاق تعالوا شوفوا محمد بيقول ايه، اسمعوا الرسول بيقول ايه، والرسول يتحدث في ثقه عجيبه. حتى قيل في السيره ان في بعض المؤمنين شكوا، وقع في قلوبهم شك او ريب. انا لم اقف على اسم واحد من المؤمنين ارتد بسبب هذه الحادثه، لكن في بعض المصادر التاريخية بتقول ان البعض ارتد، وهذا غير ثابت، انا لم اقف على شيء من هذا. لكن الشاهد هنا ان الخبر ما فيش في قدرة العقل البشري ما يدعو لقبوله، ما يدعو لقبوله. والمؤمنون في ورطة لانهم يصدقون النبي، والكفار في نشوة انهم سيدعون الناس لتكذيب هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. فوصلوا لأبو بكر الصديق، وصلوا إلى أبي بكر، تعال يا أبا بكر انظر ماذا يقول صاحبك. قال لهم بيقول ايه، انتوا بقيتوا دقتوا بتنقلوا عنه، ماذا يقول؟ يقول انه أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ايه رأيك بقى، تقدر تقول ايه دلوقتي؟ الصديق هو من يصدق النبي في كل شيء، يوقن بما قاله النبي. فأبو بكر الصديق قال والله إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إن كان قد قال فقد صدق، فوالله إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه من عند الله، وهذا أبعد كثيرا مما تظنون. فسمي الصديق، الصديق صاحب اليقين، صاحب الإيمان الراسخ، لم يشك أبدا في صدق النبي. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمنون، هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، يزدادوا إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الإيمان بيزداد كل يوم، اليقين بيرسخ ويثبت كل ساعة كل لحظة، أي شك أي ريب ينسف يطير إلى جوار اليقين والإيمان الراسخ. يقين الخبر، إذا جاء الخبر عن الله نصدقه تماما. قال الله صدق الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عادة بنشوف ايه؟ ان ربنا لما يجيب لنا اخبار غيبية ما بيكتفيش ان يقول لنا قال الله او انا اقول لكم، ده بيجيب لنا معها دلائل تساعدنا على الايمان. يعني ايه؟ يعني لما ربنا يقول ان بعد الموت هناك بعث، هناك بعث، هناك احياء للموت، كثير من الناس لا يصدقون. ازاي بعد ان متنا وصرنا ترابا ورفاتا وعظاما كيف نبعث من جديد؟ فربنا سبحانه وتعالى يبعث لنا ايات وعلامات تدلنا على البعث. يقول لنا طب بصوا كده للصحراء لما ينقطع عنها مطر السماء، قطر السماء، لما المطر ينقطع الصحراء تبقى جرداء، جرداء لا زرع فيها ولا ماء. طب شوفوا لما المطر بينزل في سنة من السنوات فتخضر الأرض ويعيش الحيوان. ده الكلام ده بيتجدد كل سنة. اللي بيشوف الأفلام التسجيلية للحياة البرية والحياة في الغابات وفي الصحاري وفي القفار وفي البحار يجد هذا التجدد في الحياة كل يوم، في كل سنة، في كل فصل من الفصول. وكيف يجعل الله من الماء كل شيء حي، وتتحول رقعة الأرض من قطعة ميتة لا حياة فيها إلى قطعة تضج بالحياة. مش نموذج ده؟ ربنا بيورينا هنا هذا النموذج في كل سنة. أفلم ينظروا إلى الأرض، إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة، أبص للسماء أبصر، أبص للجبال أتأمل أتدبر أفقه، والذكرى الأحداث اللي بتيجي كل سنة مرة، كل فصل مرة، المحصول لما يزرع وبعدين لما ينمو ويكبر وبعدين لما يحصد، الثمار تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. يبقى ربنا اداني دليل عملي مع قوله وقوله صدق. يبقى هنا بيديني الدليل، بيديني الدليل ليزداد يقيني. انا اثق في خبر الله، في ما قاله الله وما قاله رسول الله، لكن ايضا الادلة التي يعرضها لي القرآن وتعرضها لي السنة واراها عمليا في الكون تعينني على هذا اليقين. وساعات يوصل اليقين لدرجة المكاشفة بقى، المكاشفة اللي هي ايه؟ اللي هي ينجلي لقلبي ما لا تراه عيني، يتجلى لقلبي ما لا تراه عيني. ابقى واقف بصلي وشايف عرش ربي منصوب، ارى عرش ربي وارى الله مستو على عرشه يقضي بين الخلائق يوم القيامة، فارى الجنة وارى النار وارى الصراط على النار وارى الناس ممن يقع في النار وممن ينجو ويمر على الصراط. القرآن لما اقرأ الايات اللي بتتحدث عن الجنة والنار ومشاهد القيامة مع شيء من اليقين ممكن يورثني هذا اليقين، يقين المكاشفة. يبقى الكلام ده كأني ابصره بقلبي كأني ابصره بعيني. وبعدين ربنا يكلمنا عن اليقين في سورة اسمها سورة التكاثر. يقول ربنا تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر، كأنه ينعي علينا انتوا يعني انشغلتوا بالدنيا والاستكثار من الأموال والمتاع في الدنيا، حتى زرتم المقابر، حتى جاءكم الموت وصرتم من اهل القبور. الدنيا عملت لكم ايه؟ راحت. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. ربنا أكد كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. احنا والله عارفين يا رب، والله نحن من المؤمنين يا رب، نحن نؤمن يا رب، فربنا يرد علينا يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لو كان علمكم يقينا لرأيتم النار بأبصاركم. إلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الرؤية هنا رؤية بصيرة، مش رؤية بصر. ثم لترونها عين اليقين أي يوم القيامة لما تبعثوا حقيقة وتشوفوا النار بعينيكم، هتشوفوها بعينيكم. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ورب العزة وصف اليقين بوصف ثالث في صورتين من صور القرآن، وهو قوله تعالى حق اليقين. يبقى صار عندي هنا علم يقين، عين يقين، حق يقين. ابن القيم يقول لي في المدارج ايه، يقول لي زي ما يكون واحد صادق قال لك انا عندي عسل نحل اول قطفة وما بأكلش النحل سكر، النحل عايش على الازهار والبراري والعسل درجة اولى ممتاز طبيعي، والراجل ده عمره ما كذب عليه، مش كذاب ولا نصاب، ده صادق، امارات الصدق باين عليه، وانا جربته في حاجات كتير فهو صادق. اصدقه ولا لا؟ وهنقول ده نصاب زي النصابين اللي بيغشوا العسل؟ لا، عادة لانه هو صادق عندي انا ساصدقه. وبين لقيته مرة بيقول لي ايه، طب تعالى يا فلان انا عايز اوريك حاجة. فرحت معاه فكشف لي عن الخلية وطلع اول قطفة من الخلية وقال لي اتفضل شوف العسل شكله عامل ازاي. فبصت للعسل بعناية لقيت شكله وريحته حاجة فوق الوصف، اليقين عندي زاد، انا كنت مصدقه لما قال لي، لكن لما شفت بعيني، لا شفت بعيني ما حدش قال لي، بقى يقين راسخ. قال لي طب استنى استنى، جاب معلقة وقال لازم تدوق، هو ده اي عسل؟ فجاب معلقة وقال لي تذوق، فحطيت معلقة العسل في بقي فحسيت بمدى السعادة، طعم ايه وجمال ايه وريحة ايه وحلاوة ايه وروعة ايه. فتحول اليقين من علم اليقين الى عين اليقين الى حق اليقين. ان ذلك لهو حق اليقين. لا يزال الحديث عن اليقين والتوكل بين يدي الباب وبين يدي احاديث الباب وايات الباب، وهذا ما نشرع فيه ان شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا إيمانا خالصا صادقا ويقينا ليس بعده ريب ولا شك ولا كفر، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وصلي اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يستنشق الكون عبيرا ليستميل، ويفوح مسكان ووفاء كل حين.